أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع الله تعالى لهذه الأمة الاجتماع في المساجد في أوقات معلومة، منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو اجتماع عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والإحسان والتعاطف والرعاية، ولأجل نظافة القلوب، ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض، فيقومون بعيادة المرضى وتشيع الموتى ومساعدة المحتاجين وإغاظة العدو. وهذه الفوائد علاوة على كونها عبادة لله، وفيها تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفع الدرجات. ومن فوائد الجماعة قيام نظام الألفة وتعلم الجاهل من العالم واقتداؤه به، وعموم البركة ومضاعفة الثواب وزيادة العمل، وغير ذلك من الحكم في مشروعيتها والفوائد التي لا تحصى. وحقيقتها ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، والتهاون بالجماعة وسيلة إلى ترك الصلاة بالكلية لما تقدم وغيره. فرض الله على الرجال المقيمين أداء الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد لحكم بالغة وفوائد جسيمة. ففي كل خطوة يمشيها الرجل إلى المسجد رفع درجة وحط خطيئة، وهو في عبادة من حين يخرج من بيته إلى المسجد حتى يرجع. ويحصل في الاجتماع أيضا التعارف وتبادل التحية والسلام، ولا يزال المسلم في صلاة ما انتظرها، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له وتدعو له بالمغفرة والرحمة ما دام في مصلاه. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا شيء عظيم لا يستهان به. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني يوم القيامة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وهذا دليل ظاهر على استقرار وجوب الصلاة مع الجماعة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالتخلف عن الجماعة معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. ويكون اعتناء المسلم بصلاة العشاء والفجر مع الجماعة أشد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقد شرعت صلاة الخوف جماعة أمام العدو في ميدان القتال، فلو كان في التخلف عن الجماعة رخصة لرخص للمجاهدين أمام العدو في تلك الساعة الحرجة. فكيف بالإنسان المطمئن وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة مع الجماعة عليهم، ولم يمنعهم من ذلك إلا ما فيها من النساء والأطفال الذين لا تجب عليهم الصلاة مع الجماعة. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى يستأذنه أن يصلي في بيته البعيد عن المسجد، فلم يرخص له ما دام يسمع الأذان، فكيف بمن يكون صحيح البصر سليما لا عذر له؟ أفلا يستحي من ربه فيجيب داعي الله ويؤدي فريضته التي فرضها الله عليه؟ وكل ما تقدم أدلة صحيحة صريحة في وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد التي بنيت لأجلها وشرع الأذان لأجلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وفي الحديث من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى يعني في بيته. وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يصلي في جماعة ولا يجمع، فقال إن مات على هذا فهو في النار. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة فلا يجيبه. وفي رواية: بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه. فالصلاة في المساجد مع الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.